الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعتقد وصلنا إلى قوله أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. قال: ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه إلى آخر كلامه. اتضح مما تقدم أهمية علم الأصول من خلال العنوان الذي ذكر السيد الشهيد بقوله على أنه الأصول وفقه أو شنو؟ منطق الفقه جيد. واتضح مما تقدم على أنه ذكرنا سابقا على أن علم الأصول يمثل كبرى القياس في عملية الاستنباط. كبرى القياس، كما أن القياس لا يمكن إخراج النتيجة واستحصال النتيجة منه إلا عن طريق الكبرى، كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ عملية الاستنباط. عملية الاستنباط الفقهي لا يمكن للفقيه أن يصل فيها إلى نتيجة من دون ماذا؟ من دون القواعد المشتركة التي تدرس في علم الأصول. جيد. إما الآن يريد أن يتكلم، يقول، يذكر السيد الشهيد، يبرز ماذا؟ أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. يقول أن العناصر الخاصة، مضمون كلامه، أن العناصر الخاصة اللي هي الروايات، نفس النصوص، الاستظهارات من الروايات، كذلك أن هذا ثقة أو ليس بثقة، هاي أصلاً العناصر الخاصة لا يمكن الاستفادة منها إلا ببركة ماذا؟ علم الأصول. يعني نفس العنصر الخاص وجوده من دون علم الأصول لا فائدة فيه. ليش؟ خلنا نأخذ بعض العناصر الخاصة. المثال اللي ذكرناه قضية الصعيد. الصعيد كلمة اللي وردت في الرواية، فتيمموا صعيدا طيبا. هاي كلمة الصعيد ماذا يستظهر منها؟ إذا استظهر منها الفقيه على أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، هذا الاستظهار الذي استظهره من الرواية ما هو قيمته العلمية؟ إن لم نضم إلى جنب هذا الاستظهار القاعدة الأصولية التي تقول كل ظهور الحجة، هذا ما له قيمة الاستظهار. وكذلك عندما نقول فلان ثقة، هذا كعنصر خاص لا قيمة له في عملية الاستنباط ما لم يضم إلى هذا العنصر الخاص عنصر عام اللي هو شنو؟ وكل إخبار للثقة حجة. لاحظين؟ العناصر الخاصة سوف تكون مبعثة، العناصر الخاصة لا يستفاد منها. يعني مو علم الأصول فقط، يعني فقط بمعنى أنه هو إلى فائدة بذاته، لا، أصلاً العناصر الخاصة لا يمكن الاستفادة منها ما لم يضم إلها لها ماذا؟ العناصر العامة. واضح التطبيق؟ هذا مثال مثل هذا النجار الذي لديه العناصر الخاصة، تشبيه غير المحسوس بالمحسوس، عنده المطرقة وعنده المنشار ولديه كيت كيت كيت، بس ما عنده شنو؟ النظرية، ما عنده قواعد العامة في النجار، ما عندها بعد ذيك العناصر الخاصة، ماذا يستفيد منها؟ ماذا ينتفع منها؟ لا نفع فيها، مطرقة لكن ماكو قاعدة للاستفادة من المطرقة، ما راح تفيد المطرقة. فلذلك من هنا يتبين على أنه علم الأصول عظيم الفائدة في عملية الاستنباط، بحيث أن العناصر الخاصة تكون صماء إن صح التعبير، ولا فائدة فيها ما لم يضم لها القواعد العامة اللي هو قولوا وياي علم الأصول. تحبون نقرأ له واضح؟ هاي الفكرة إجمالا، هاي الفكرة اللي ذكرها، وحتى قضية النجارة وذاكر إلى آخره. أنا شوية أمشي وياكم نكمل، بس الفكرة هو هاي الفكرة. واضح؟ مشايخنا؟ أي أنا بعض هذا ما يحتاج، بينما بعض أطبق، بعض الأحيان ما يحتاج التطبيق. أذكر الفكرة، بس إحنا إذا وصلنا للمطالب الأصولية لا بعد الساعة لا بد من التطبيق إلا إذا كان المطلب واضحا. يعني أعطيكم الفكرة العامة ما. بس أريكم تقرون. جيد. عنوان آخر ماذا يقول؟ الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. ما أجمله من عنوان. إهمانة يبين ويقول: ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها إلى آخر كلامه. يقول هنا إلى يعني الآن ينقل أذهاننا إلى مطلب آخر، قضية أخرى. يقول: لو كان هذا الفقيه الآن أمامنا، زيد بن الناس هذا فقيه قدامنا، هذا الفقيه تحت يده اليمنى القواعد الأصولية، كل القواعد الأصولية حاضرة في ذهنه، وفي تحت يده اليسرى كل العناصر الخاصة تحت يده، الروايات موجودة والاستظهارات أيضا هو قادر عليها، وكذلك ما يتعلق بالوثاقة وعدم الوثاقة كما في علم الرجال. يعني علم الرجال عنده، علوم اللغة كلها حاضرة عنده، الروايات كلها حاضرة عنده، أدوات كلها حاضرة عنده. يا أدوات، الأدوات الخاصة، عناصر الخاصة، وإلى جنب العناصر الخاصة موجودة شنو؟ العناصر العامة. يقدر الفقيه يستنبط لو ما يقدر؟ هنا بهاي الصورة أريدكم تلتفتوا. في هذه الحالة هل يستطيع الفقيه أن يستنبط؟ يعني وبعبارة أخرى أعيد المطلب لكن بأسلوب آخر، أقول: هذا الفقيه أراد أن يستنبط فكان أصوليا بما تعنيه الكلمة، كل القواعد الأصولية حاضرة في ذهنه، وإلى جنبها العناصر الخاصة، عناصر الخاصة الروايات، علم الرجال، كذا كذا، يقدر يستنبط لو ما يقدر يستنبط؟ أنت شو تقول؟ يقدر لو ما يقدر؟ أو هاي العناصر العامة وهاي العناصر الخاصة. نقول لك شيخ أمين، لأن قدامك شيخنا، اتوكل على الله، استنبط.
إذا ما يمارس هاي العناصر الخاصة
شيخ أحمد يقول ما يقدر شيخ أمين.
ما طمعت هذا، ما يرجع الوقت من
عنده. يا شنو وفق؟ هو علم الأصول كله حاضر عنده، وعلم الرجال كذا كذا كله عنده موجود. يا شو تتبيق؟ تتبيق
الخاصة بالعامة.
يعني بعد جيد. يعني شنو عنصر يعني الآن قاعد نفرض أكو عنصر ثالث، يعني بمعنى إذا توفرت العناصر العامة اللي هو علم الأصول، إذا جنبها العناصر الخاصة مو كافي في الاستنباط، لا بد من عنصر ثالث اللي هو شنو؟ تطبيق. يعني شنو التطبيق؟
يعني
هو هذا اي
لما يجي
بوضوح
مثلا
يطبق
على
عناصر
الخاصه والعناصر
العامه. جيد تقريبا. جيد، لا بس. عليكم السلام، صباحكم الله بالخير. التطبيق، خل اذكر مثال على التطبيق. هو هذا العنصر، اذكر مثال واجيكم ان شاء الله اكون خدمه. هو هذا العنصر الثالث. هسه الان عندنا مهندس على سبيل المثال، مهندس او طبيب، هذا الطبيب كل ممارسة ما عنده، لكن عنده شنو؟ نظرية. أعتقد في بعض الأحيان المعاون الطبيب أو المضمد يعالج الحالة المرضية أكثر من الطبيب، إذا لم يكن الطبيب ماذا؟ شنو؟ عنده تطبيق، إذا لم يكن متمرسا. وكذلك المهندس، شوفوا المهندس الآن من يتخرج من الجامعة ما عنده شنو؟ ممارسة، ما عنده تطبيق، بس اكو شيء يعبرون عنه فورمان او شيء يعني رئيس العمال او كذا، فورمان هذا يجوز يستطيع أن يبني، والمهندس هو يستشيره، هو يستشير فوق، لأن هذا عنده تطبيق أكثر من لذلك عنده بس نظرية، وهذا عنده نظرية بسيطة لكن ممارسة شنو كثيرة. كذلك بالنسبة للفقيه، الفقيه إذا لم يستطع أن يطبق القواعد الأصولية على العناصر الخاصة لم يستطع أن يستنبط الحكم الشرعي. مسألة التطبيق مهمة، كل إحنا درسنا الخمس، كل إحنا دارس الخمس، لكن أنا دارس الخمس لكن من تجيني حالة يقولوا لي شيخنا مثلا أنه هذه القضية هذا عليه خمس لو ما عليه خمس، أنا يكون بالتالي يكون عندي قابلية على أن أطبق القاعدة على ماذا؟ على المورد. الفقيه دارس الاستصحاب الأصولي، يعرف الاستصحاب ويدري على أن الاستصحاب، يعلم على أن الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك حجة، لكن هذا المورد الفقهي، هاي الرواية، هاي رواية الزرارة، هذا الآن قاعد تذكر هذا الحكم، هذا باستصحاب لو ما باستصحاب هذا يحتاج إلى تطبيق. ولذلك قالوا أن التطبيق هو في الواقع مجتهد ثاني، يعني الاجتهاد نحتاجه في النظرية ونحتاجه في التطبيق. قضية مهمة، طالب يدرس والفقيه يدرس علم الأصول ويدرس العناصر الخاصة، هذا مو كافي، لابد من ماذا؟ لابد أن تكون له قابلية على التطبيق. لذا ما موجود التطبيق عندما أتريد الشيخ شنو المراد من التطبيق؟ مثلا على سبيل المثال قاعدة البراءة، قاعدة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. الآن أنا في بحث فقهي، هذا المورد، هذا المورد. الآن أنا شكيت على سبيل المثال، شكيت على أنه أنا المطلوب من عندي 9 أجزاء لو 10 أجزاء في هذا المركب العبادي، هذا المركب العبادي مركب من أجزاء 9 لو 10، تجري البراءة لو يجري الاشتغال هنا حكم يختلف، البراءة اكتفي بال9، الاشتغال لابد أن تأتي بال10، حكم يختلف. هذا التطبيق عليه، يعني هذا العنصر الثالث من يجي من فهمك للقواعد الأصولية، لا قواعد الأصولية كلها فاهمة، أنا أفهم شنو المراد من البراءة بالدقة، أفهم شنو المراد منه، وأفهم شنو المراد من الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، كله قاعدة الاحتياط واضحة. بس هذا المورد وين أخليه؟ تحت عنوان الاستصحاب، تحت البراءة، تحت الاشتغال، وين؟ هذا هو التطبيق. أرجو أن يعني أن أوفق إلى ماذا؟ إلى نقل الفكرة لكم. هذا ما يعنيه السيد الشهيد بقوله قدس سره، الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، هو هذا قصد. أقرأ، خل أقرأ لعله مطول، خل أقرأ. قال ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ. ليش أوحينا إليكم؟ لأنه قبل أبحاث المتقدمة الطالب من يقرأها بسرعة راح يفهم أنه متى ما توفرت العناصر العامة الأصول، ومتى ما توفرت العناصر الخاصة مثل المتون الروائية، علم الرجال، الاستظهارات، كفى في الاستنباط الفقهي. يقول هذا التصور خاطئ، بل لا بد من عنصر آخر وهو العنصر المهم، الممارسة، تطبيق. خلي الطالب يكمل آلاف الدورات الأصولية، خلي الطالب يكمل آلاف الدورات الرجالية، كون يدخل في مطبخ إن صح التعبير اللي هو المطبخ الفقهي اللي هو التطبيق. لذلك درس الفقه إذا ما كان به تطبيق ما راح يصير الطالب فقهي، إذا ما صار به تطبيق ما راح يصير الطالب فقهي. ولذلك أدعو لكتابة دورة أصولية إلى جنب كل مطلب أصولي تطبيق فقهي، ما أروعها من دورة الصيف. الآن إحنا ندرس الأصول بمعزل عن الفقه، مو الآن نأخذ أصول مضفر أو حتى الحلقة غير أقرأ البحث الأصولي بمعزل عن الفقه، لكن الفكرة الأصولية إذا طبقت عليها فكرة فقهية في نفس الكتاب الأصولي وايد طالب راح يهضم الفكرة الأصولية ويهضم شنو؟ تطبيق. وكل ما صير عند الطالب ممارسة كثيرة في الأبحاث الفقهية التطبيقية، مو الأبحاث الفقهية غير التطبيقية، كل ما يكون أقدر على استنباط الحكم. وبالتالي تطلع الثمرة مال منه؟ مال الأصول، دراستها الأصولية. بل ثمرة دراستنا كلها، إحنا الآن اختصاص، إحنا مو دراستنا عامة، دراستنا أنه نصير مجتهدين، نصير علماء. هاي الثمار لا تؤتي أكلها إلا شنو؟ أكلها إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق التقديم. نكمل عبارة السيد قدس سره. قال ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم تصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول عناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. هذا مو صحيح يقول، إذ قد يتصور أو يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي. الحمد لله صرنا مجتهدين، إذ لا نحتاج ما دمنا نملك العناصر، تلك العناصر العامة، إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها. والروايات والنصوص وين موجودة؟ بالمجامع الروائية، لكي تضاف لها إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته، لا يشتمل على جهد علمي. ليش لا يشتمل؟ نعم أنت عندك جهد وتعب وين؟ في تحصيل النظرية الأصولية. إذا حصلت النظرية الأصولية ما شاء الله صرت مجتهد، هذا تصور خاطئ. درست الرجال كلها، درست الأصول كلها، درست اللغة كلها، هذا مو كافي. كون أكو ممارسة، كون أكو تطبيق. واليوم حياتنا كلها هاي موجودة، هذا المعنى. البناء والمهندس والطبيب، كل شخص يتبنى مهنة إذا كانت عنده فقط نظرية اللي هي القاعدة وعنده الأدوات الخاصة قدامه ما يشتغل، ما يطلع لي ناقش إن صح التعبير، إلا إذا كانت عنده ممارسة. طبيب استوى متخرج عنده نظرية ما مارس ولا مطبق على مريض واحد، والمريض قدامه، المريض شو يسمي، عنصر عام أو خاص؟ خاص طبعا، مريض هذا زين من الناس. والطبيب هو عند القاعدة يقدر خاصة هو موضوع، نفس الخاص قصد شيخنا، يعني مو قاعدة طبية. المريض، المريض والسماعة والسرير وغيرها والجهاز، كل عناصر خاصة صح التعبير. والدراسة، الدراسة كم سنة؟ 4 أو 6 بالطب، 6، هاي كلها نظرية. صدقني يجي مضمن يعالج الحالة أفضل، جرح عميق وهذا الطبيب والقضية غلط، شنو يجي يقول له المضمد وخر، شوف شلون انا علمك شلون خيط، شوف فعلا انا هذا الشيء شفته بنفسي، ما يقدر يخيط اصلا الجرح، ما يقدر، ما عنده ممارسة. الممارسة مهمة جدا، ولو كانت النظرية بسيطة مع الممارسة الطويلة يطلع شيء. فلذلك ايش قد احنا يحتاج لنا ممارسات، ايش قد يحتاج لنا ابحاث فقهية تعليمية. ينقل عن السيد اليزدي هذا العظيم العملاق صاحب العروة، قرأ الجواهر مباحثتين. سامعين بالجواهر؟ تدرون كم مجلد الجواهر عندي؟ تقريبا 160 تقريبا مجلد. تباحث فيها مع عملاق آخر 6 مرات. يعني شنو صاحب السيد اليزدي صاحب العروة؟ يعني شنو؟ يعني بهنيته بسيطة حتى 6 مرات يحتاج له، يعني معناها ممارسات فقهية. الجواهر يقولون الذي يقرأ الجواهر مرة واحدة ويفهمها لا كلام في اجتهاد، لا نقاش في اجتهاد، فهم صحيح. عجيب الجواهر، 6 مرات يباحث الجواهر. من اللي عنده خلون 6 مرات 150 مجلد، كل سطر أنت تحتاج لأربع ساعات جزارة، كل سطر صدقني تكون ذهنك صافي جدا. يلا تستطيع أن ماذا؟ أن تتماشى مع صاحب الجواهر. صاحب الجواهر ابنه مات وكان شابا، لم يخرج إلى تشييعين قط، قالوا له شيخنا هذا ابنك وشاب، قال لهم لا بديل لي عن الجواهر، الجواهر ما حد يقدر يكتبها، وأنا بالتالي وظيفتي كتابة الجواهر. وأما التشهين بالتالي والإجراء يعني أنه كل بالتالي ما يتعلق بالدفن وغيره هذا واجب كفاية، أنت بكم كفاية في هذا الشيء. وهو ابن فدة كبير، هذا الصدق اللي كان يعيشه هذا الرجل بالتالي صنع منه صاحب الجواهر، وعرف بكتاب الجواهر وتقرأ الجواهر وتبحث الجواهر إلى هذا اليوم. هذا معناه كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا صدق خلده في الدنيا والآخرة. هالشيء عامل من وين يقدر من عامل يعوي الله هالشيء؟ هذا فشيء انقطع عنه الواقع، ولذلك وصل، لذلك وفقوا. وإلا أنت كيف تنظر إلى صاحب الوسائل؟ لا أكو انترنت، لا أكو تلك المكاتب في ذلك الوقت يأتي ويقطع روايات الكتب الأربعة. عجيب، هذا عمل جبار لهذا اليوم. لا ما أنا أعتقد لو تجتمع لجان ما تقدر تقوم بهذا العمل. الكتب الأربعة جمعها في كتاب واحد مع التقطيع. تدرون شو التقطيع؟ يعني الرواية محل الشاهد بيها يذكر تحت عنوان بعض رواية واحدة. يقول أسأل الآن أعطيك رواية، أعطيك هذه الرواية بيها مثلا فد 10 أسئلة، تقدر أنت تقطعها وتخلي كل مقطع في باب، يعني يكون أنت كون اجتماع تستخرج محل الشاهد وتقول هذا الشاهد أخليه تحت باب لباس المصلي، وهذا الشاهد أخليه بالمكاسب مال الخمس، وهذا الشاهد بال شنو رواية. الآن إحنا إذا أردنا نطلع بها محل الشاهد قد يحتاج نوقت، يحتاج ذوق فقهي، ويحتاج استظهار، ويحتاج إعمال رأي. شلون آلاف آلاف الروايات قطع، وكل مقطع خلاه تحت ماذا؟ تحت العنوان المناسب له فقها. هذا فقط في هذا العمل. علامة المجلسي كتب هذه الكتب العظيمة، علامة الحلي كتب في الاختصاص ألف كتاب، ألف كتاب مو جريدة، علم، ألف كتاب. وان إحنا سأل أنا أتكلم عن نفسي، ورقة إذا أردت أكتب فيها ما أصور له، إذا أردت إذا يقولوا لي هاي تنحسب إلك يعني مو مسودة شيخنا هاي تمثلك، ما أدري أبقى بيها شهر شهرين الورقة ما يجوز، واقع أكتب خمسة أكتب خمسة لها راح تبقى عليك مستند. ألف كتاب كتب شيخنا، مو جهد بشري قطعا، هذا جهد إلهي، هذا توفيق رباني، هذا تأييد إلهي. ولذلك صعب، لذلك قدموا للمذهب، قدموا لأهل البيت. إحنا شي يحتاجين منكم؟ هذا الرجل العظيم الآن إحنا قاعد ندرس هذا الكتاب، هذا كتبه في أيام في آخر حياته، في أيام مو سنة، الحلقات ثلاثة كتبها في أيام. صاحب اللمعة الدمشقية وبعد 2 مجلدات مثل هذا، كتبها في 7 أيام في السجن وهو بين الحياة والموت وبين التعذيب، الرجل لأنه مثل به بعد قتله. 7 أيام كتب لنا اللمعة الدمشقية الروضة، يعني وجشيد الثاني شرحها. 7 أيام، أحدهم أعتقد الشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول لو محيت من عالم الإمكان المتون الفقهية استطعت أن أكتب دورة كاملة من الجلد إلى الجلد استدلاله. وهذا ما يجد، يعني كتب له في 160 مجلد استدلال بالفضل على قلبه حفظا. جهود، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا هو الرزق العظيم، هذا الرزق العظيم. علامة يكتب لي ألف كتاب شيء، ومن جملة هذه الكتب اللي هو الباب 11 وغيره، تعال شوف آية وأمثال شيخ الطوسي وغيره، بالتالي تاريخنا زاخر بأمثال هؤلاء. العلامة النناقي كتب جامع السعادات وكان لا يملك ضوءا، يروح يأخذ السراج من الحمامات العامة ما عنده ضوء يباوعه، وكتب لنا هذا الكتاب العظيم جامع السعادات. وكان هو بالتالي هم نظرية وهم تطبيق، مو فقط نظرية كتبها وسوالف. على أي حال الكلام يطول في ذلك، وأعتذر بأن أخذت من وقتكم كثيرا. على أي حال وين وصلنا بلا زحمة؟ ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا، بل يبقى عليه التطبيق، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على ماذا؟ على العناصر الخاصة. والتطبيق مهمة بالطبيعة، وتحاول بني 48 بني 49 قال مهمة فكرية بطبيعتها تحتاج إلى درس وماذا؟ وتمحيص، تحتاج إلى تعب. التطبيق مو مسألة أنه أنا أقول أبدأ أطبق وخلاص، لا، يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى تعب. ولا يغني الجهد العلمي المبذول في العناصر العامة في علم الأصول عن بذل جهد جديد في التطبيق. خوش مثال راح يذكره هنا، فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ هذا كافي؟ أو ليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله يرحمكم الله في العرف العام، ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهور العرفي من قرائن أمارات داخل، أمارات داخل قصد القرائن الداخلية يعني داخل النص، أو خارجية أمارات الخارجية خارج النص، الداخلية والخارجية بالكم شنو الأمارات الفقيه. ولذلك الآن إحنا لا نستطيع، لا يستطيع أحد خارج الحوزة أن مهما بلغ من الرقي والفهم العرفي الأكاديمي أن يأتي ويستنبط من النص. ليش؟ لأن النص بالتالي أكو قرائن خارجية، وهاي القرائن الخارجية شبيهة هاي بالتالي اكتسبت عن طريق 40 سنة 50 سنة خارج النص، لها دخالة بالنص. الشوف رواية ظاهرها الوجوب، لكن الفقهاء ماذا يقولون؟ باستحبابي. ليش يقولون باستحباب؟ لوجود القرائن الخارجية. وش معرفة بالقرائن الخارجية؟ هذا الشخص الذي يأتي من الأكاديمية ويقول مثل كما أن الفقيه يستطيع أن يقرأ النص، أنا أستطيع أن أقرأ النص. هؤلاء يضحكون على الناس واقعا، وجاءوا بهذه الدعوات أنه ماذا لا نحتاج إلى التقليد. كيف لا نحتاج إلى التقليد؟ من الذي يعلمنا الحكم الشرعي؟ من الذي يبرز لنا القرائن الداخلية القرائن الخارجية؟ هذا الجهد، هذا التعب، علم الأصول والأدوات الخاصة والتطبيق العام على هذا جهد. يجيني هو حافظ له شايتين والله إيش بروفيسور باللغة، وإذا كنت برافو يجوز قدر ندى أفضل منه. واقعنا هذا الأمر يعني مع احتراماتي أنا ما قاعد أتعدى عليه، لكن إحنا دراستنا في حوزة دراسة رصينة ودراسة بها تعب، جهد 40 سنة 50 سنة تجي أنت من خلال كم سنة تريد تقول أنا أستطيع أن أقرأ؟ شنو معرفتك بالروايات؟ شنو معرفتك بالأسانيد؟ شنو معرفتك بعلم الأصول؟ لكن يضحكون على الناس. على أي حال، لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية العرف الظهور العرفي، وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، مو تجميع، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية، وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته. ومجرد الدقة في النظرية في علم الأصول لا يغني عن الدقة في التطبيق، ولذلك يختلفون الفقهاء فيما بينهم في هذا المجال. الشوف هو جدا قوي بالأصول لكن بالتطبيق ما عنده شيء قوي. المسألة مهمة. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظرية العامة في الطب يحتاج إلى مجال تطبيقه على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير وين؟ مو بالنظرية وإنما تفكير وين؟ بالتطبيق. تلك النظريات على المريض الذي بين يديه. يشوف عنده ارتفاع درجات الحرارة، بس ارتفاع درجات الحرارة هو ما أخذها له أسباب يجوز تصل إلى عشرات الأسباب. شلون الآن يستطيع أن يشخص أن هذا الارتفاع بسبب هذا الأمر؟ شلون يدري؟ هذا يحتاج إلى تفكير. النظرية شو تقول؟ تقول ارتفاع درجات الحرارة إما يكون بسبب ماذا؟ بسبب كذا أو كذا أو كذا. هو شلون يعرف هذا دون هذا؟ وراح يعطي علاج يجوز كتلة. شاء إذا أنطى علاج شيء آخر يكتلة. هاي قضية يلتفت إلى التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.